الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام، وكنا قد وقفنا عند حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال المصنف متفق عليه، زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. المحاضرة الأخيرة تكلمنا فيها على أحكام المجامع، فالمجامع أتى بناقض من نواقض الصيام، فوجب عليه بالنص والدليل القاطع كفارة، والكفارة في الجماع كفارة مغلظة، هي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، فإذا لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا. وبينا أن هذا في حكم المجامع فقط، أما من أفطر عامدا بغير الجماع فلا كفارة عليه وعليه القضاء والتوبة مما اقترف من الذنوب والمعاصي. طيب، الحديث الآن يتكلم على جماع الرجل لزوجه، جامع بالليل وطلع الفجر عليه ولم يغتسل، ما حكمه؟ عندما نحكم على المسألة نحكم على وقتها وليس على ما بعد الوقت، فالزوج له أن يجامع زوجه في الليل كله. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني حتى اليقين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن موضع الليل من غروب الشمس إلى تحقق طلوع الفجر وقت للطعام للشراب للجماع، فمن جامع في وقت الليل فقد أتى بالمباح، من أكل في ساعة الليل أتى بالمباح فلا شيء عليه. لكن اختلف العلماء، بعدما جامع لم يغتسل حتى أصبح حتى طلع الفجر، فهل يفسد الصيام أو لا؟ النزاع إنما ورد لاعتقاد البعض أنه لابد أن يدخل عليه الصيام وهو طاهر مغتسل. نقول: ليس في ذلك دلالة، بل إن النص يرد على هذا القول العقلي، فالجماع وقع بالليل والاغتسال هو مخير فيه، يعني يجوز للرجل أن يؤخر الغسل إلى أي وقت أراد. فمثلا رجل جامع زوجه بالليل ولم يغتسل ونام على جنابه ومات، مات على معصية؟ لا، ما مات على معصية، هو غير طاهر، يعني لا يصح منه الصلاة ولا شيء عليه، لأن الشريعة أثبتت ذلك. فكان رسول الله يجامع ثم يتوضأ وضوءا للنظافة، وضوءا لتخفيف الجنابة، ولا يبنى عليه أحكام، يعني لا يقال أنه ربما صلى بعد، لا، الصلاة لا تصح بهذا الوضوء، ولكنه ربما كان أنشط له بعد ذلك. فكان يتوضأ ثم ينام جنبا ويصبح إلى صلاة الفجر وهو على جنابة، وربما يؤذن المؤذن ونحن على جنابة، إذن فلا شيء عليه. فالعبرة أنه ينتهي عن الجماع إلى طلوع الفجر، ولذلك اختلفوا إذا أذن المؤذن وهو مجامع، محل خلاف بين العلماء، إذا أذن المؤذن وهو في حالة الجماع فعندما سمع النداء الله أكبر فنزع صيامه في هذا اليوم. صحيح ولا فاسد؟ الصيام على قول الجماهير صحيح خلافا للحنابلة، قالوا النزع جماع. قال الحنابلة النزع جماع، والنازع يتنزز بهذا النزع، فقد وقع في جماع، لكن الصحيح أنه ليس جماعا، فقد انتهى عندما سمع النداء. هذا يعني أن المجامع إذا بدأ له الفجر وجب عليه أن يترك، وجب عليه الانتهاء، لأنه منهي عن الجماع ساعة طلوع الفجر. فعندما ينزع ساعة الآذان فلا شيء عليه، والصيام صحيح معتبر. كذلك هنا لو أنه جامع بالليل وأذن عليه المؤذن وأصبح على جنابة، نقول صح الصيام بهذا النص. تقول عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع. معنى يصبح يعني إيه؟ يعني يؤذن الفجر عليه، يؤذن الفجر عليه، يدخل عليه وقت الصباح وهو على جنابة، ثم يغتسل ويصوم. إذن الغسل كان مؤخرا. هذا يدل على أن الغسل ليس على الفور، الاغتسال ليس على الفور، أنت مخير فيه. كذلك الوضوء لا يجب عليك أن تتوضأ قبل الصلاة بزمن، لذلك قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل على أن الوضوء وقته إمتى؟ وقت الذي يجب فيه أن تكون مبتدئا الصلاة وأنت على وضوء. كذلك الغسل، ربما تجمع مثلا بعد الظهر ولا يجب عليك أن تغتسل إلا إذا أتى وقت العصر، فكل هذه الفترة وقت إباحة، لكن لا يجوز أن يدخل عليك وقت الصلاة الثانية ولم تأتي بالصلاة وأنت على جنابة. فهذا يدل على أن المجامع إذا جامع بالليل وأصبح على جنابة فالصيام صحيح. وفي حديث أبي هريرة حديث منسوخ، من أصبح جنبا من صيام فلا صيام له، حديث مسلم، من أصبح جنبا من صيام فلا صيام له. هذا الحديث صحيح لكنه حديث منسوخ، نسخ العمل به، نسخ حكمه، فالجنابة ليست مفسدة للصيام. طيب أصبح جنبا من احتلام، نفس الحكم نفس القضية. فإذا وقعت الجنابة بهذا الجماع فالاحتلام من باب أولى، لأن الجماع هو أشد أنواع الجنابة. ولذلك قال العلماء إن الاحتلام وإن وقع من غير قصد من في نومه لكنه جنابة، ومعنى كلمة جنابة أي يترتب على هذا النزول اجتنابا لبعض العبادات. هو جنب، يعني جنب يعني مجتنب للكثير من العبادات. طب الجنب مجتنب لإيه؟ مجتنب للصلاة، فالجنب لا يصلي، مجتنب لإيه تاني؟ ها؟ لمس المصحف، ماشي، مجتنب للمكر في المساجد، ها؟ مجتنب لإيه؟ للطواف بالبيت. إذن هناك أعمال يترتب عليها أمر الجنابة، فكلمة جنب يعني مجتنب لبعض العبادات. طب الجنب نجس؟ أبدا ليس بنجس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقي رسول الله وكان على جنابة، كان على جنابة، قال فانخنست منه، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت إني أصبحت أو كنت على جنابة، فقال إن المؤمن لا ينجس، يعني المؤمن طاهر على الدوام. إذن ليست هناك نجاسة، ولكنه عمل ترتب عليه اغتسال في الشريعة. هذا الحديث استفاد منه بعض العلماء فائدة هامة، وهي امرأة حائض وانتهى حيضها قبل الفجر، انتهى حيضها قبل الفجر، وأذن عليها المؤذن ولم تغتسل، وأصبح عليها الصباح ولم تغتسل من الحيض، هل يصح صومها أو لا؟ ده في رمضان، يعني في الليل الساعة 3 بالليل انتهى حيضها، لكن أقرت الغسل لم تغتسل، أذن المؤذن طلع الصباح ولم تغتسل، هل ينعقد صومها أو لا ينعقد؟ نعم ينعقد الصوم، ينعقد الصوم. لماذا؟ لأنها دخل عليها اليوم وهي طاهر، برئت من العذر، تحللت من هذه الأعذار، فصارت مطالبة بهذا الصيام، فوجب عليها أن تعقد نية الصيام من الليل لأنها طهرت قبل أذان الفجر. طيب إذا طهرت بعد النداء هل يجب عليها صيام اليوم أو لا يجب؟ لا يجب. ليه؟ أو لا يجوز أصلا، لأنه دخل عليها وقت من النهار وهي على حيضها. طيب هناك مسألة هامة جدا، وهي امرأة أتاها الحيض بعد صلاة الظهر أو بعد أذان الظهر، فأذن المؤذن وبعد نصف ساعة أتاها الحيض فامتنعت من الصلاة، فإذا انتهى حيضها هل يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر التي دخلت عليها ولم تصلها ولا ما تصلهاش؟ ها؟ طب يعني بهدوء كده، يعني الوقت دخل عليها ولم تصلي، هي لم تقصر لكن الوقت ايه، يعني الحيض اتى بعد فترة قريبة جدا، فلم تصلي صلاة الظهر واتاها حيضها فامتنعت من الصلاة، عندما تطهر نقول عليك صلاة الظهر او لا؟ عليه. طب اللي يقول عليه يقول الدليل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، دي مش قضاء بقى. نعم أتى الظهر وهي على طهارة. طيب لكن الوقت كان متسعا، يعني لم تقع في معصية، واخد بالك، لم تقع في معصية، فالوقت لها مباح إلى صلاة العصر فما قصرت، فهل تطالب بإتيان الصلاة وهي لم تقصر؟ تطالب؟ ايه علاقة الحديث بما لم يكن فيه؟ لا الحديث مش توجيهه كده، الحديث ليس هذا توجيهه، من أدرك ركعة من الصلاة يعني دخل مع الإمام في الصلاة، ده واحد صلى فأدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لا تعلق لهذا الحديث بموضوعنا، ده احنا نتكلم عن دخول وقت ودخول ركعة، أنا أتكلم عن دخول الوقت وأنت حديثك عن دخول الركعة. ماشي. نعم هذا في حال المصلي، لكن هي ما صلت أصلا، هي ما صلت، والمطالبة بالصلاة متسعة، عندها وقت متسع من الظهر إلى العصر. هذه المسألة على نزاع بين العلماء، البعض قال هي تطالب بصلاة الظهر، ليه يا جماعة؟ قال لأن الوقت دخل عليها فلم تصلي الصلاة، فيجب عليها بعد انتهاء الحيض أن تأتي بالصلاة التي دخل عليها وقتها، هو قول ضعيف. لماذا أقول؟ لأن هناك دليلا واضحا على ما أقول، أن أمر الحيض وقع لأمهات المؤمنين ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرا معتادا متواترا في عرف الناس، وهذا أمر لابد أن يقع لبعض زوجات رسول الله، مش كده؟ لابد أن يقع. فلم ينقل أن امرأة بعد طهرها من المحيض قضت هذه الصلاة، لم ينقل مع قيام الداعي على فعل ذلك، قام المقتضى وقام الداعي، ولم ينقل أن امرأة واحدة في الأمة قضت هذه الصلاة بعد طهرها، فكان في ذلك دليلا عمليا على ما أقول. وإن كان البعض قال ابن جب، لكن القول بإيجاب أمر عليها بغير دليل واضح تحكم بغير دليل. نعم أصل إيه معنى التقصير؟ هي لو قصرت فربما أقصرت إلى آخر الوقت، يعني إلى قبيل العصر. لكن إذا كان التقصير فعلا إلى أن مضى وقت الصلاة، مضى وقت الصلاة يعني أذن الظهر ثم لم تصلي ومر عليها وقت الظهيرة ودخل العصر ولم تصلي فأتها حيضها بعد العصر، هنا إيه؟ مقصرة. لكن هل تلزم بالقضاء، هل تلزم بقضاء صلاة الظهر أو لا؟ نقول آثمة ولا تقضي، وإنما تكثر من النوافل. لماذا؟ لأن الصلوات الفائتة على مذهب الجماهير التي فاتت الإنسان في ماضيه لا يجب عليه أن يأتي بها، لأن الصحابة عندما أسلموا أسلمهم كبار لعنده 50 و60 و70 و100 سنة، هل طولبوا بأن يصلوا ما مضى من حياتهم؟ لا، ما طولبوا بذلك، وإنما طولبوا بكثرة الحسنات والأعمال الماحية. نعم وهي ما قصرت. نعم، وقع المانع الذي منعها من إتيان الصلاة. نعم. ما هي مطالبة؟ نعم مطالبة، لكن هذه المطالبة على الفور أو التراخي؟ بمعنى، هل المطالبة معناها أنها لا تصح إلا في الساعة الأولى أو في الوقت الأول، أو أن وقت الصلاة موسع إلى وقت الصلاة الثانية؟ الوقت موسع، إذن فوقتها كان موسعا ولكن أتاها المانع الذي منع من قيام العمل. نعم. قال زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، دي زيادة مؤكدة حتى إذا لم ترد فلن تدل على معنى جديد، يعني المعنى ثابت بغير الزيادة. فعندما تقول كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، دل ذلك على إيه؟ على صحة الصيام ولا على فساد الصيام؟ على صحة الصيام. طيب هل قضى مع صحة الصيام ولا ما قضاش؟ لم يقضي، فدل على صحة العمل. طيب لماذا أتت بلفظ لا يقضي؟ للدلالة على التأكيد، بتؤكد المعنى السابق. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات من ألفاظ العموم، من شرطية، دلت على عموم كل من مات، أي كل مسلم مات وعليه صيام. هذا الصيام ربما كان صياما واجبا أو صياما مستحبا، وإن كان الجماهير قيد الصيام هاهنا بالصيام الواجب، قالوا من مات وعليه صيام واجب، وهذا يشعر في معنى الحديث، قال وعليه صيام، وعليه صيام، ولا يقال هذا في صيام النافلة، أي تعلقت ذمته بصيام واجب عليه. والصيام الواجب أقسام، منها صيام رمضان، ومنها صيام النذر، ومنها صيام الكفارات. إذا ثلاث أنواع من الصيام الإيه؟ الواجب. في حاجة رابعة؟ إذا؟ الفدية، دي كفارات، دخل في الكفارات. إذا الصيام الواجب أقسام ثلاثة، يا رمضان، إما نذر أوجبه العبد على نفسه، ما أوجبه الله عليه، يعني واجب بإلزام الشخص لنفسه وليس بأصل الشرع، خلي بالك من دي. النذر واجب بإلزام الشخص لنفسه، يعني هو اللي إيه؟ اللي ألزم نفسه بالصيام، لكن الشرع هل ألزمه؟ أبدا. أما صيام رمضان والكفارات ده واجب إيه؟ بأصل وضع الشريعة، أصل الشريعة أوجبت على كل المكلفين صيام رمضان، أوجبت على كل المكلفين إتيان الكفارات إذا وقع في حنس أو في غيره، فهذا واجب بأصل الشريعة. فقال من مات، أي مسلم مات وعليه صيام، صياما متعلقا بذمته صام عنه وليه. فهنا أمر، قال صام عنه وليه. من هو الولي؟ الولي هو الوارث، الولي هو الوارث، أي صام عنه وارثه، صام عنه وارثه. فالورثة مقسمون أصحاب فروض وعصابات. فرجل مات وله أولاد، أبناء، إخوة، أعمام، هؤلاء يصومون عنه بحسب ترتيب العصابات. طب هذا الصيام هل هو واجب على الورثة أو على الاستحباب؟ محل نزاع بين العلماء. ومن هنا اختلف أهل العلم، قالوا من مات وعليه صيام واجب، هل يجب على وليه أن يصوم عنه أو لا؟ فريق قال لا يصوم عنه مطلقا. ليه؟ قال عندنا أدلة عامة تدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، أنا ليه أكلف بالصيام عن أبي. وقال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنا ما علاقتي بعمل غيري فلا أطالب بالإيجاب بعمل الغير. ففريق قال لا يجب أصلا أن يصوم عنه، وفريق قال يجب في النذر ولا يجب في الفرض. ولكن إذا نظرنا إلى القول الصحيح في المسألة سنرى أنه يشرع الصيام، صيام الولي، على صورة الاستحباب. لماذا؟ لأن الولي ليس واجبا عليه أن يقوم بعمل غيره، إذن فقوله صام عنه ولي أمر على الاستحباب، لأن الولي ليس مطالبا بعمل غيره. فإذا مات الإنسان وعليه رمضان استحب للورثة أن يقوم بالصيام عنه، وليس على سبيل الإلزام، لأن كل إنسان مطالب بعمله هو وليس بعمل غيره. طيب نفترض مثلا أن رجل مات عليه رمضان وله أولاد، له أربع أولاد، هل يجوز أن يقسم رمضان على الأربعة ولا واحد بس اللي يصوم؟ عندما قال صام عنه ولي، هل العبرة أن يؤدي العمل رجل أو يؤدى العمل؟ يعني العبرة هنا أن يفعل العمل رجل أو أن يفعل الفعل؟ العبرة هنا بإيه؟ بالقيام بالعمل وليس للعامل. زي ما قلنا زمان ايه الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفاية؟ الواجب العيني يطالب به الشخص بنفسه، كل انسان مخاطب بهذا العمل. الواجب الكفاية المطالب به العمل وليس العامل. يعني ايه؟ بنقول مثلا امر الصلاة، امر الصلاة دوت واجب عيني ولا كفائي؟ على مين؟ على كل الناس. يعني يجب على كل مكلف أن يصلي. الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالنظر في الواجب الكفائي لإيه؟ للعمل، بغض النظر عن العامل. والنظر في الواجب العيني هو إيه؟ العامل نفسه، لأن هو إيه؟ مطالب بنفس العمل. لكن الكفاية المهم من العمل إيه؟ يتعمل. من اللي عنده بقى مش مشكلة، بس لازم إيه؟ يتعمل. إذا لم يفعل يأثم الجميع، زي مثلا أمر النداء، أمر التعلم، أمر الجهاد، أعمال متتابعة، هذه لابد فيها من قيام بعض أهل العلم بها أو من قيام بعض المسلمين بها، فإذا قاموا سقطت عن الباقين. فقوله صام عنه ولي، النظر هنا لإيه؟ للعمل، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب، يدخل في هذا صيام الكفارات؟ هو مات وعليه صيام شهرين، إما بقتل أو بجماع، فهل يصوم عنه الورثة بالتبادل أو لابد من شخص واحد؟ دي محل نظر عند العلماء. طبعا شهرين ايه؟ طوال. فهل يجوز ان يقسم او ان تقسم الايام على الورثة جميعا، كل واحد يخذ له 5 ايام وتنتهي المسألة، ولا واحد بس ليكون بالعمل؟ هنا ذهب كثير من العلماء الى انه لا بد في صيام الكفارات من التتابع. ليه؟ لانه في معظم يقول لك ايه، صيام شهرين متتابعين. لما نقول ان هنصوموا 4 5، فين التتابع هنا؟ هنا ايه، افتقدنا الى شرط التتابع. اذا فلا بد ان يقوم بالعمل ايه، رجل واحد. ليه؟ لان نص الكفاره شرط فيه التتابع بخلاف باقي امر الصيام. فصيام رمضان هذا يقضى على التفريط، واحد افطر في رمضان ايام بعذر، نقول لو تقضي في اي وقت ولا يجب عليه ان يقضي قضاء متتابعا. هنا يقول من مات وعليه صيام، يعني لابد ان يتحقق ايجاب الصيام عليه. مثلا واحد نظر نذر، قال اذا وقع لي كذا صمت ولم يقع ومات، يجب على الورثة الصيام؟ لا، لا يجب. لماذا؟ شرط أن يقع الشرط، شرط في ذلك أن يتحقق الإيجاب عليه، فإذا لم يتحقق فلا شيء عليه. فإذا عجز الورثة عن الصيام فينتقلون إلى الكفارة، إطعام عن كل يوم مسكينا. بهذا انتهى الفصل الأول من كتاب الصيام. ننتقل للفصل الثاني وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. كما نعلم أن في معظم الواجبات تفضل علينا رب العالمين بمنة عظيمة، وهي أنه منحنا الطاعات من النوافل، وهي منحة ربانية، فإنه لا بد أن يتخلل في الفريضة سقط وخلل وعجز وتقصير. فجبر الفرائض يأتي من النوافل، فلذلك حثنا رب العالمين على فعل النافلة، لأن الفريضة ربما لا تستكمل، لا تكون تماما ومقبولة عند الله، فإذا لم تقبل سقط العبد، وقع في النار. فالذي يجبر الخلل ويرفع الدرجات ويحط السيئات أعمال النوافل. فلا بد للعبد إذا أراد النجاة أن يأتي بالواجبات ثم عليها بالنوافل، لأنه لا يدري هل قبلت صلاته الواجبة أو لا، هل قبل الصيام الواجب أو لا. فإذا أتى بالنوافل المتتابعة سدت الخلل الذي وقع في الفريضة. ولذلك قال رب العالمين فمن تطوع خيرا هو خير له، فالتطوع خير للعبد. ولذلك قال رب العالمين في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء من النوافل، عفوا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل ذلك على أن حب الله تعالى للعبد يأتي من خلال فعل الكثرة الكاثرة من النوافل. لكن لو أتى بالفرائض كاملة يرجى له النجاة، لكن ما أدرانا أننا أتينا بالفريضة كاملة، يعني الصلاة قام ونصلي، هل أخذنا وعدا من الله بأن صلاتنا هذه مقبولة؟ نحن لا نعلم، لا ندري ما الذي كتب في صحيفة أعمالنا. فلا بد من إتيان النافلة تتميما لجبر الفريضة. ففي باب الصيام ناتي على النوافل في أمر الصيام، سنراها متتابعة وكثيرة وهي يعني مكملة لما وقع من الخلل في الفريضة. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. الحديث تضمن عدة معاني. أول معنى عن حكم صيام يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، هو اليوم المعروف الذي يصل فيه الحاج على جبل عرفة أو في عرفات. فسئل عن صيام يوم عرفة، وصيام عرفة مستحب لغير الحاج، مستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأولى الفطر. طيب ما دليل ذلك؟ أول دليل هو التطبيق العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتي في يوم عرفة بقدح فشرب على الملأ أمام الناس، يعني فعله كان إيه؟ كان الفطر. وورد الحديث وفيه ضعف نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، والحديث لا يثبت، لكن تأكد بالمعاني التي ذكرناها من فعله ومن حرصه على ذلك. وقول يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، فالعيد في شريعتنا لا يصام، فسمى يوم عرفة بيوم إيه؟ بيوم العيد، والعيد عندنا لا يصام، فدل على أن السنة فيه للمحرم الفطر. طيب غير المحرم يستحب له الصيام، طيب لماذا المحرم لا يصوم؟ ليتقوى على الأعمال الأخرى الواجبة، لأن هنا عندي تعارض بين الفريضة والنافلة. إذا صمت عرفة أعجز وأضعف عن التضرع والدعاء والعبادة والسير وإتمام المنسك. طيب أيهما أولى، إتمام المنسك أو إتمام النافلة؟ إتمام المنسك، فدل على أن الصيام للحاج غير مستحب، أما غير الحاج فيستحب، ليه؟ لأنه في عمل غير عمل الحاج. فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فأفضل صيام النافلة باتفاق العلماء يوم عرفة. هذا قاله أحمد رحمه الله تعالى، قال أفضل صيام النافلة صيام عرفة، ليه؟ لأن الوحيد الذي فيه تكفير عامين، سنة ماضية وسنة باقية. طب السنة الماضية كفرت بالذنوب والمعاصي، والباقية يرجى تكفيرها، كيف؟ تكفر بتوفيقه للطاعات، تكفر بمنعه من المحرمات، يعني يوفق لفعل الطاعة، يوفق لترك المعاصي، يوفق لمغفرة الله له في معاصيه. طيب هذا التكفير يشمل الصغائر والكبائر أو الصغائر دون الكبائر؟ جماهير العلماء يقولون التكفير إنما يكون للصغائر فقط. طيب هو نص الحديث في هذا التفريق؟ مفيش فيه. طيب لماذا فرق العلماء؟ يقول لك يكفر السنة الماضية والباقية، لقلت إن التكفير للصغائر بس والكبائر مش داخله معانا، ليه؟ نقول للأدلة الأخرى أقواها الحديث المتفق عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني الجمعة بتكفر الصغائر بس، أما الكبائر فلا تكفر. طيب أيهما أعظم في العمل، الجمعة ولا صيام عرفة؟ الجمعة. فإذا كانت الجمعة مع ركنيتها وفرضيتها لم تكفر الكبيرة، فكيف بعرفة؟ هذا دليل الجماهير. وكذلك أحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا في البخاري ومسلم. فلذلك قيد الجماهير أن التكفير للصغائر. طيب هنا مسألة، واحد ما عنده الصغائر ودخل عليه عرفة، هو ما عرفش غير كبيرة بس، ما عرفش حاجة اسمها صغائر، هو يخش في الكبائر بس، يعني بتاع موبقات بس، ما عرفش يبص الواحد لا يزني على طول. طيب بتاع كبائر دوت لا عنده، ما عنده صغيرة وصام عرفة، هل تكفر بعض الذنوب أو لا تكفر؟ تكفر. ولذلك قالوا إذا انتهت الصغائر أتت هذه الأعمال لتأكل من الكبائر حتى تتخلص الكبير لتكون صغيرة أو تتلاشى برحمة الله. ماشي كده؟ إذا التكفير في الأصل الصغائر، ثم إذا انتهت وكفرت الذنوب أتت بعد ذلك على الكبائر فأزالتها أو أنقصت من قدرها. قال وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. عاشوراء مشتق من العاشر، وهو يوم العاشر من المحرم خلافا لبعض العلماء، في نزاع طويل بين أهل العلم عن تحديد يوم عرفة هو يوم إيه. البعض قال التاسع والبعض قال العاشر، والراجح هو العاشر لأنه ده أصل الاشتقاق اللغوي. لو كان هو التاسع ما سمي عاشوراء، وهذا الصيام كان واجبا في أول الإسلام. فلما نزل رسول الله إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصام وأمر بالصيام، فصام الصحابة حتى نزل فريضة رمضان، فنسخ صيام عاشوراء صياما من واجب إلى مستحب، وثبت صيام رمضان صياما واجبا. فقال يكفر السنة الماضية أيضا على نفس المعنى من الصغائر. وعندما صام عاشوراء قال في آخر عمره لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، فمات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى إذا أحياه الله تبارك وتعالى أن يضم إلى العاشر يوم التاسع. أما إضافة الحادي عشر فلا دليل عليه، وإن كان بعض أهل السلوك يشددون في هذا يقولون أولى أو أفضل الصيام في المحرم أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا صيام خصوص الخصوص، هذا كلام لا دليل عليه، وإن كان استحبه بعض أهل العلم من المتزهدين، لكن الدليل لا يخدم هذا القول. فالقول الصائب في ذلك صيام اليومين التاسع والعاشر، وإن صام العاشر وحده فإنه قد أتى بالفضل. لو صام العاشر وحده لا يطالب مطالبة الواجب أن يأتي بالتاسع، لا، أتى بالفضل ودخل في معنى الحديث. قال وصيل عن صيام أو عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. يوم الاثنين صامه، وعندما صامه سئل عن العلة فقال ذاك يوم ولدت فيه. طيب هل هذا يدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي؟ لأنه احتفى به فصام، فنحن نحتفي به ونأكل، ينفع كده القياس؟ هو احتفى به فصام، إذا احنا بنقابل الأمر بالعكس فنحتفي بهذا اليوم وبعدين ايه نفطر في اليوم ده، وعلى ايه؟ على ايه؟ على حلاوة. لا، فعندما ذكر العلة قال لأنه يوم ولدت فيه كده وبس، وبعثت فيه يعني أنزل علي القرآن في هذا اليوم في يوم الاثنين، فذكر أنه ولد في يوم الاثنين ونص على ذلك، لكن لم يرد في دليل قطعي صحيح أنه ولد في شهر كذا، أو في يوم كذا من شهر كذا. كل هذا تخمين عند العلماء لا دليل عليه. فعندما يقال ولد في ربيع الأول في يوم الثاني عشر، هذا اجتهاد من بعض العلماء أو أخبار من بعض القصاص والمؤرخين. أما الدليل الصحيح الصريح على ذلك فلم يرد، وكلها تحسينات واجتهادات من العلماء. حتى لو ثبت الدليل وقلنا ولد في ربيع الأول وفي الثاني عشر من ربيع الأول، لا يدل أيضا على جواز ما يفعل، فإنه عندما سئل عن صيامه في هذا اليوم قال أنني ولدت فيه، فكان احتفاء بهذا اليوم صياما فقط وما زاد على ذلك. ثم لم ينقل أنه جمع أصحابه ليحتفوا بهذه الذكرى، أبدا لم ينقل هذا. ولم يأتي بعده من السلف من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يجلسوا ويحتفوا في أمسية أو في ندوة لهذا الأمر مع قيام المقتضى، فهو احتفاء بميلاد خير البشرية، ومع ذلك لم يفعل فدل على المنع. فذكر عللا من صيامه يوم الاثنين، أولها أنه ولد في هذا اليوم، ثانيها أن القرآن أنزل عليه في هذا اليوم. يعني إذن الحديث اللي بنعرفه لما أتاه جبريل في الغار وقال اقرأ، كان يوم إيه؟ كان يوم الاثنين، وبعثت فيه، أي كان ذلك يوم الاثنين، أول البعثة النبوية وقعت في الاثنين. ليه؟ لأنه قال وبعثت فيه، ومبدأ البعثة بنزول جبريل عليه بقوله اقرأ، فنزل القرآن يوم الاثنين، وبعث رسول الله يوم الاثنين، وولد رسول الله يوم الاثنين. كل ذلك يؤكد أنه صام لعدة علل وليس للميلاد فقط. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. أيضا من صام من ألفاظ العموم، فدل على أن من أتى على رمضان بالصيام الكامل ثم التي تفيد التراخي أتبعه، أي أعقب صيام رمضان صيام النافلة ثم أتبعه ستا من شوال، فعد ستا ولم يذكر ستا متوالية، إنما عد ستة أيام بغير توالي، دل على أن صيام شوال يجوز أن يقع متتابعا أو مفرقا لقوله صام ستا. فإذا أتبعت رمضان بصيام الست متتابعة لا بأس، إذا فرقت الأيام فلا شيء عليك، لأنه عد ستا قال ثم أتبعه ستا من شوال، فقيد العمل بشهر معين. إذن هذا الفضل لا يقع إلا إذا كان صيام رمضان أتى بعده صيام شوال مباشرة. طيب واحد ما صام شوال لعلة، فصام ستا من شوال في غير شوال، صامها في ذي القعدة ينعقد أو لا ينعقد؟ ها؟ يعني ما قدرش يصوم في شوال فصام في ذي القعدة، ياخذ الفضل ولا ما يخش الفضل؟ قضاء النوافل لها أصل، إن النوافل قد تقضى، لكن هل هنا يثبت القضاء في النافلة أم أن النص قيد الصيام بشهر معين؟ قيد، فقال أتبعه ستا من شوال. فلذلك ذهب الجماهير إلى أنه لو صام ستا في غير شوال لم ينعقد، أي لم يترتب على هذا الصيام هذا الثواب، ليه؟ لأنه قيد هذا العمل وجعل وقت الصيام في شوال، كمن فاته عرفة فصام يوما غير يوم عرفة نقول فاتك الثواب، صام يوم 8، صام يوم 10، وهو كان يعلم أنه يوم عرفة لكن نسي أو غير ذلك، فلا يكتب له الصيام بهذا الثواب العظيم. قال من صام رمضان، هنا إشكال، رجل صام رمضان وأفطر أياما، أفطر أياما في رمضان ثم أراد صياما نافلة، أي العملين يقدم، القضاء أو النافلة؟ يعني حاجة بالاثنين، يقضي أولا ولا يأتي بالنافلة أولا؟ طب واحد واحد، ها النافلة وقتها شهر يقضي أولا، لكن قد يعجز إذا كانت الأيام في رمضان كبيرة، أفطر 10 أيام 20 يوما، فربما يعجز، فماذا يفعل؟ يأتي بالنافلة. طيب يكتب له الفضل، أتى بالنافلة لكن لم يصم رمضان كاملا، فهل يكتب له الفضل؟ والحديث يقول من صام رمضان، يعني ايه؟ استكمل رمضان وبعد ما كمل راح جاب ايه؟ جاب 6 من شوال، فهل يكتب له الفضل وهو لم يصم رمضان اصلا؟ نعم، حتى يصوم القضاء. طيب اولا، القضاء في رمضان موسع ولا مضيق فيه؟ يعني تقضي لحد رمضان الثاني ولا لازم شوال تقضي؟ لا، موسع الى رمضان الذي بعده، والدليل الصريح في ذلك حديث عائشة المعروف، كانت تقضي رمضان في شعبان اللي بعده، يعني تعد كم شهر؟ 11 شهر تقريبا، ها 11 شهر تعد فيها ولا تقضي الا في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عائشة كانت صوامة قوامة، ولا يظن ولا يعتقد أنها تركت صيام شوال، فلذلك نقول إذا استطاع أن يقضي أولا هذا هو المقدم، إذا أتى بالقضاء ثم أتى بالنافلة هذا أولى الأعمال، ده رقم واحد. عجز عن الجمع بين الاثنين فنقول ينظر في الأيسر له، نجد ان قضاء رمضان موسع في عام كامل وصيام شوال مضيق في شهر واحد، ثم قوله من صام رمضان اخبارا فهو عزم على الصيام وعقد النية على الصيام، ولا يلزم ان يأتي بكل الايام مع وجود العذر. يعني هل يقول عالم انه يجب علي ان يصوم رمضان كاملا مع قيام العذر عليه؟ يعني هو مريض جدا مش قادر يصوم، نقول لا صوم غصب عنك؟ نقول الكلام ده ابدا، نقول لا يجب عليك الصيام، افطر ثم اقضي بعد ذلك، فاذا وجد العذر فقد عقد النية على الصيام وافطر بالعجز، فاذا هو داخل في معنى الحديث، داخل في معنى من صام رمضان لانه كان حريصا عازما ناويا صيام الفريضة لكن عجز بعذر فأفطر فعليه القضاء، فنقول القضاء موسع عاما كاملا، أما صيام النافلة هو مضيق في أيام محددة، فإن عجز عن الجمع والتقديم عند ذلك يأتي بالنافلة ثم القضاء في باقي الأيام. قال كان كصيام الدهر، والدهر هنا معناه العام، الدهر معناه العام، فقالوا إن رمضان يعني يسوي 10 أشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بشهرين فهذا صيام العام، فكلمة الدهر كناية عن العام الذي أنت فيه، يعني من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام العام كله، فإن فعل ذلك كل رمضان وكل شوال فقد صام العمر كله من يوم أن كلف إلى يوم أن مات. كلمة الدهر ليست من أسماء الله تبارك وتعالى. عندما قال في الحديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليلة ونهارة، هنا يقول أنا الدهر، مع أن الكلمة أتت معرفة بالألف واللام، ده اسم ولا فعل؟ اسم. طيب يدخل في أسماء الله أو لا يدخل؟ ليه ما يخشش؟ ليه هو بيقول أنا الظهر أقلب ليله ونهاره، فهنا الكلمة معرفة بالألف واللام، فتدخل في الأسماء الحسنى أو لا تدخل؟ ها؟ إخبار، لكن عرف نفسه بقوله أنا الظهر. نعم إخبار، حمتاع الإخبار. طيب
أنا خالق الدهر،
أنا يعني قدرت محذوفا، أنا خالق الدهر، ماشي توجيه لكن بعيد شوية. ها طب ماشي، ده كله مقدرات. طيب كلمة الدهر احنا بنقول يا جماعة خليك مع القاعدة الأساسية، ايه الشرط في الأسماء الحسنى؟ احنا بنقول ان عشان نقول ان الاسم من أسماء الله له شروط، ايه هي الشروط؟ ها هو بالسنة، هو التعرف بالسنة، يعني بنقول ان شرط الأسماء الحسنى ان تكون معرفة من الأسماء، ان تتصف بصفات الكمال والجلال، ان تكون حسنى في ذاتها، أن تكون حسنى في ذاتها. كلمة الظهر هل جمعت معاني الكمال والجلال والحسن أو لا؟ ده زمن، الظهر يعني الزمن، فهل الزمن يدل على كمال، يدل على صفات عليا؟ لا يدل على ذلك، فخرج من اسم الله تعالى لأنه ما تضمن الصفات العلى، لذلك قال ولله الأسماء الايه الحسنى، شرط ان يكون الاسم مشتملا على كل معاني الحسن والجمال. فعندما تقول يا الظهر، ايه معنى الظهر ديت؟ يا الزمن، لا معنى لها، فلذلك خرجت باتفاق العلماء عن مسميات رب العالمين، فلا نقول بان الله من مسميات الظهر. لذلك أقول إن بعض الأسماء وردت معرفة بالألف واللام لكن لم تدخل في الأسماء، لم تتضمن الأسماء والصفات العلى، كما في المسعر، كما في المسعر لم يدخلها جماعة من العلماء كابن تيمية وابن القيم لأنها لم تتضمن علوا ورفعة وحسنا، فلذلك خرجت عن هذا المسمى. قد يقال هذا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ما من عبد، العبودية هنا عبودية الطاعة وليس عبودية الملك، فكل العباد جميعا عبيد لله مسلمهم وكافرهم، لكنها عبودية الملك القهر، أي إنسان لن يخرج عن مشيئة الله، لن يخرج عن قبضة الله حتى لو عصى تحت مشيئة الله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ها أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فسماهم عبادا مع ضلالهم. هنا بقى العبودية اسمها عبودية القهر الملك، فقل العباد جميعا تحت قدرة الله ولا يعني هذا أنهم عن الإسلام. أما عبودية الطاعة هي التي تأتي في مواضع منها يقول رب العالمين قل يا عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهؤلاء مخاطبون بهذا المعنى. فقولوا ما من عبد، هذا معنى عبودية الطاعة، يصوم يوما في سبيل الله. كلمة في سبيل الله إذا أطلقت تعني الجهاد، تعني الجهاد، فكل معانيها في الكتاب والسنة تتضمن معاني الجهاد، ولذلك قيدها الجمهور بالصيام في الجهاد. يصوم يوما في سبيل الله، يعني جمع بين الصيام الشاق على البدن وبين الجهاد في سبيل الله، عبادة بدنية في الصيام وعبادة بدنية ومالية في الجهاد. فلما جمع بين الأمرين استحق هذا الفضل. قال إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، أي 70 عاما، وأطلق هذا الاسم خريفا وأراد الكل، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني لا يقال 70 خريفا يعني في خريف بس، لا، لأن الخريف أحد فصول السنة، فأراد بهذا 70 عاما، وهذا متواتر في الشريعة. يأتي مثلا بإطلاق الجزء ويريد بذلك الكل، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الذي بقي الوجه بس ولا الذات العليا كلها؟ الذات العليا كلها، لكن أطلق الوجه وأراد الكل، فهذا من باب إرادة الجزء أو إطلاق الجزء وإرادة الكل. فهذا الحديث يعني من أفضل الأحاديث الدالة على فضل الصيام في سبيل الله. طبعا والجهاد أنواع وأقسام متعددة، صيام في جهاد، صيام في طلب علم، يدخل في هذا الجهاد. نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلى وأعلم. السؤال يقول رجل دخل في غيبوبة وإغماء من منتصف رمضان إلى آخره ثم مات، فهل نصوم عنه علما بأنه لم يكن يشعر بشيء؟ لا، لا يصام عنه، لأنه لم يتسنى له أن يقضي وما قضى، بل لسه في رمضان، فلو عاش وتسنى له القضاء ولم يقضي نقول نصوم عنه ونقضي عنه. أما هذا ف الشهر ما مر عليه ووقع في إغماء، يعني سقط التكليف عنه من ساعة ما وقع في هذا الألم، فلا يصام عنه. إذا فات الرجال الجماعة الأولى فاتهم الفضل، فهل يجب على النساء الصلاة في وقتها الذي يصلي فيه الرجال أم الوقت للنساء العصر؟ لا، الوقت يشمل الرجال والنساء، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. هذا الخطاب موجه للرجال والنساء، فأفضل الأعمال أن تصلي المرأة الصلاة في وقتها. وكما نقول أن أوقات الصلاة مقسمة، وقت الفضيلة الأول، وقت الجواز، وقت الكراهة، وقت التحريم. وقت الفضيلة هو أول أوقاتها، وقت الجواز إذا مر وقت من الصلاة زمن، يعني مر نصف الوقت مثلا في العصر حتى تصفر الشمس. وقت الكراهة إلى ما قبيل الغروب، لذلك ثم من يصلي في هذا الوقت سمى إيه؟ سمى منافق. قال تلك صلاة المنافق. بصلى إمتى؟ صلى بعد المغرب ولا قبل المغرب؟ صلى قبل المغرب في العصر، صلى قبل المغرب يعني بعد العصر، مسافة بعيدة، الشمس كادت أن تغرب، فقام ونقر الصلاة 4، سماه منافقا. فده يسمى وقت كراهة. وقت التحريم أنه صلى بعدما ما مر الوقت بغير عذر. فالفضل في الوقت يشمل الرجال والنساء
فالحكم عام للرجال والنساء، والله تعالى أعلى وأعلى. ما علاقة الجماعة بالوقت؟ الجماعة لا مع الوقت، لكن المرأة إذا لم تصلي الجماعة الوقت الأول بقي معها، الوقت الأول بقي معها فتصلي في وقتها الأول. نعم حتى في العشاء. نعم التأخير يخشى عليه من التضييع. الخوارم التي تأتي على خاصة مع النساء كثيرة، والعوارض والشواغل أكثر، فإذا أخرت الصلاة ربما ضيعتها إلى منتصف الليل. رجل ظاهر زوجته ثم مات، فهل على الورثة صيام شهرين متتابعين؟ لا، ليس عليهم الصيام، فهو ظاهر ومات على ذلك، فقد حرم المرأة عليه ولم يرجع إليها ومات على هذا الحال، هي زوجته لكن محرمة عليه في الجماع ومات الزوج، فالكفارة تسقط من عليه ولا شيء على الورثة في هذا الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.